بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما معنى قولكم عمامة محنكة؟ لعل هذا مر علينا في الوضوء، اشترط بعضهم في المسعى للعمامة أن تكون محنكة، ومقصودهم بالمحنكة ما أن تكون ملتوية من تحت الحنك أو الحنك، من تحت الحنك، اشترط هذا بعض الفقهاء ولا دليل على هذا الاشتراط، تقدم معنا في كتاب الطهارة. يقول الأخ السائل: هل لي أنا سوق الهدي وأنا متمتع؟ وأقصد به هدي التمتع الذي يلزمني، أم لا يسوق الهدي إلا المقرن؟ سوق الهدي ليس خاصا بالمقرن، له أن يسوق حتى وإن كان معتمرا، أن الهدي عبادة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي أيضا وهو مقيم بالمدينة، ممكن أن يسوقه في حال اعتماره، ممكن في حال حجه، إلا أنه إذا أحرم بالقران وقد ساق الهدي فلا يصح بعد ذلك أن يفسخ إلى عمره. من ساق الهدي وقد أحرم بالقران فلا يستطيع بعد ذلك أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. وأما إذا كان ساقه وحج مفردا أو متمتعا أو اعتمر ما يضر ذلك، لو يصبح أن يجعله عن هدي التمتع. نعم. إذن الذي لا يجوز له هو الذي قد قرن وساق الهدي، جمع بين الأمرين، فهذا لا يصح أن يفسخ إلى تمتع وعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي وقرنوا. وأما كونه تمتع أو حج مفردا أو اعتمر وساق الهدي هذا لا يضره. في الدرس السابق دخلنا فيما يتعلق محظورات الإحرام فيما يتعلق باللبس أو باللبس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس بعض الأمور المذكورة في حديث ابن عمر: القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والصفات. فذكر الفقهاء أنه يحرم لبس المخيط. ما مقصود بالمخيط عندك؟ الذي فصل على الجسم أو على العضو وخيط عليه فصار مخيطا، وبعضهم يزيد كلمة محيط، مخيط ومحيط. فهذا هو. من أين استنبطوا ذلك؟ من أين استنبطوا؟ يعني على ما ذكر في الحديث، ذكر ما كان محيطا ومخيطا على أجزاء وأعضاء: القمص والعمائم السراويلات البرانس والخفاف. وصلنا إلى المسألة الحادي عشرة. قال مؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الحادي عشرة، ما حكم لبس الهميان والمنطقة؟ قال الهميان، قال الحافظ: هو بكسر الهاء معرب يشبه تكة السراويل، يجعل التكة وما يسمى بالمطاط، بعضهم يسميه الربل، يشبه تكة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط. وقال صاحب النهاية: الهميان هو المنطقة والتكة. قلت: يظهر من كلام الفقهاء أن كل من الهميان والمنطقة يستخدم لحفظ النفقة ولشد الإزار، إلا أن الهميان مقصود في حفظ النفقة، يعني الغاية أو الفائدة الكبرى فيه حفظ النفقة الهميان، والمنطقة مقصودة في شد الإزار، والله أعلم. والمنطقة الفائدة الأكثر فيها شد الإزار، قد يكون مصحوبا بأماكن يوضع فيها توضع فيها النفقة. وقد رخص في الهنيان عامة أهل العلم، وصح ذلك عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كما في مصنف أبي شيبة. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجاز ذلك فقهاء الأمصار. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه ببعض. ومنع إسحاق عقده، وقيل إنه تفرد بذلك وليس كذلك. انتهى. ثم أسند عن سعيد بن المسيب الخلاف أيضا. إذا خالف سعيد وإسحاق فجاء ماذا؟ منعوا من أن يعقد. والصحيح أنه إذا أمكن إدخال بعض ببعض كفى، وإلا عقد ولا إشكال فيه. قلت: وكلام إسحاق محمول أيضا على من لم يمكنه إدخال بعضه ببعض كما في المغني. وأما المنطقة فإن كان فيها النفقة فحكمها حكم الهنيان، وإن لم يكن فيها النفقة ففيها خلاف عند الحنابلة كما في الإنصاف، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الكراهة كما في موطأ مالك. وإلى جواز ذهب سعيد بن المسيب ومالك وآخرون كما في الاستذكار والصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء معلومة وهذا لا يشبه شيئا منها والله أعلم. ما هي هذه الأشياء المعلومة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث ابن عمر وهذا لا يشبه شيئا منها؟ قال: المسألة الثانية عشرة: تغطية المحرم رأسه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكوننا عن العمائم دليل أنه لا يغطي رأسه. وأضف إلى ذلك قوله في المحرم: لا تخمر رأسه، دل على أنه لا يغطى لا بالعمامة ولا بغيرها. فصار حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته الناقة مبينا أنه ليس مقصورا على شد العمامة، بل لو وضعها وضعا أيضا ما يصلح ذلك لأنه غطى رأسه. لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. المسألة الثالثة عشر: هل تدخل الأذنان في تحريم تغطية الرأس؟ من يجيب؟ نعم، الأذنان من الرأس. حديث ما حاله الأذنان من الرأس؟ تقدم معنا في الوضوء ماذا خرجنا به؟ أنه لم يثبت مرفوعا، ما جاء موقوفات عن ابن عباس وابي موسى وغيرهم، تقدم ذكر ذلك. قال: مذهب الحنابلة دخولها في تحريم تغطية الرأس لحديث الأذنان من الرأس. ومذهب الشافعي الإباحة، والصواب مذهب الحنابلة، فقد صح عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس. وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في كتاب الطهارة. نعم، وخرجنا على أنه لم يثبت مرفوعا وإنما جاء موقوفا، وفتوى الصحابة في ذلك جمع من الصحابة يجزم بأن الأذنان من الرأس، وعلى هذا فحكمها حكم الرأس. قال: مسألة الرابعة عشرة: إن حمل على رأسه مكتل أو طبق، من يجيب؟ حمل شيئا فوق رأسه هل يكون محرما عليه؟ الفهم يحرم عليه أن يغطي رأسه إذا حمله مجرد حمل ما يغطى، حمله من مكان إلى مكان. نعم، يعتبر تغطية، لكنها ليست لبسا الذي غرنا لا بس. قال ذهب أكثر العلم لأنه لا شيء عليه، لأن هذا لا يقصد به الستر غالبا، وهو مذهب عطاء وأحمد ومالك والشافعي في قول. وعن الشافعي قولا أن عليه الفدية، وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون الجواز بما تقدم أنه ليس من هذا من الستر ولا من اللبس. المسألة الخامسة عشرة، هل يحرم تغطية المحرم لوجهه؟ هل الوجه يلتحق بالرأس في تحريم تغطيته؟ ما يدخل في التحريم. فماذا عن حديث لا تخمر رأسه ولا وجهه؟ سيأتي معنا أنه علة الشذوذ. قال في هذه المسألة قولان، الأول يباح للمحرم تغطية وجهه، وصح هذا القول عن عثمان وجابر وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير كما في سنن البيهقي والمحلى ومصنف بن أبي شيبة، أربعة من الصحابة يجيزون ذلك. وهو قول القاسم وطاووس وعكرمة وعطاء والثوري وإسحاق والشافعي وأبي ثور وداود وأحمد في رواية، وعزاه النووي لجمهور العلماء، وقالوا جاءت النصوص بتحريم العمائم والبرانس، وهذا يدل على تحريم تغطية الرأس فحسب. الثاني تحريم تغطية الوجه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وصح عن ابن عمر كما في موطأ مالك أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم، يعني يقول هذا كله يعتبر رأس والوجه من الرأس، قال قطع رأسه بمعنى من الرقاب، قطع الرأس أو ذهب برأسه وأراد به مع الوجه، الذي يظهر أنه يطلق على هذا، فهذا يطلق ويراد به ما دون الوجه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بعد أن قال فاغسلوا وجوهكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ويطلق ويراد به الرأس كاملا. لكن ماذا الأدلة الأخرى تبين ذلك، وكأن الأشهر في الأدلة الشرعية إطلاقها على ما سوى الوجه، لذلك في القصاص ذكروا شجاج الرأس وشجاج الوجه فيما يتعلق بالجنايات. قال واستدلوا بحديث عباس رضي الله عنهما في قصة المحرم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، أخرجه مسلم. قلت حديث ابن عباس رضي الله عنهما مخرجه سعيد بن جبير، وقد رواه عنه غير واحد بدون ذكر الوجه، ومنهم عمرو بن دينار، والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار يروونه كذلك بدون ذكر الوجه. قال البيهقي رحمه الله في السنن ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه فيه غريب، ورواه ابو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة والله أعلم. وقال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو دينار على روايته عنه ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ، انتهى. قلت ليس من باب التصحيف بل من باب الشاذ، والله أعلم، قد أشار إلى ذلك البيهقي. فالراجح هو القول الأول وهو ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله والله أعلم، الصحيح أنه يجوز تغطية الوجه، قد ثبت عن أكثر الصحابة ذلك والله المستعان. هم أحد رفع يده. قال المسألة السادسة عشرة استضلال المحرم، أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفيه جواز تضليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبا أو نازلا. وقال مالك وأحمد: لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وأجمع على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، والتضليل أيضا جاهز على ذلك كما سمعت جماهير العلماء. من الذين يبالغون في ذلك ويرون الحج باطل؟ الرافضة يبالغون ويرون أنما استغل فقد أبطل إحرامه، ولا وهذا من تفردات هؤلاء المبتدعة. الله المستعان. قلت: الصواب قول الجمهور، وليس مع من منع ذلك حجة ظاهرة، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال له: أضح لمن أحرمت له. وهذا لا يدل على أن ابن عمر يرى عدم جواز الاستظلال، بل غاية ما يستفاد منه أنه استحب عدم الاستظلال والله أعلم. وأما الأشياء الثابتة كالخباء والسقف والشجر فاستدلوا له بحديث جابر طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. المسألة 17: تغطية المحرمة لرأسها. ذكر أهل العلم أنه يجب على المحرمة أن تغطي رأسها لأنه عورة، وليس حكمها في ذلك حكم الرجل بالإجماع. المسألة 18: تغطية المحرمة لوجهها. الرأس واضح أنها تغطي الوجه، هل تغطي وجهها؟ أن يجيب تغطية الوجه يفسد إحرامها، يعني من محظورات الإحرام، أما الإفساد فهو لا يفسد، لكن هذا من محظورات الإحرام تغطية الوجه. أمن يجيب من هذه الجهة؟ عبد الإله، تغطية الوجه للمرأة من محظورات الإحرام؟ ليس من المحظورات. وأنت كلكم أنه ليس من المحظورات. النقاب البرقع والنقاب، يعني ما شد على الوجه محرم، المشدود الذي يغطي الوجه مع الشد كالنقاب والبرقع. وأما إذا غطت سدلا هذا ليس محظورا، إذا محرم عليها أن تغطي وجهها شدا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافا. قلت: أثر أسماء ثابت عنها كما في مستدرك الحاكم، وصح عن عائشة رضي الله عنها كما في سنن البيهقي أنها قالت: ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. فالسد ليس منه أن ترخي ماذا ثوبا من رأسها على وجهها، فهل تجعل شيئا هنا حتى لا يمس الوجه، تجعل عصا أو شيء؟ نعم، ليس عليها بأس ولا يشترط هذا. لهذا ذكر شيخ الإسلام أنه مما لا دليل عليه من التكلف هذا. قد كانت عائشة تسدل الخمار على وجهها وأسماء رضي الله عنها والله المستعان تحت الستر نقاب، ما يجوز أن تنتقد. حديث ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. مذكورة الرواية في الباب. نعم سيأتي معنا. نعم سيأتي ضمن المسائل. سيأتي ذكره ضمن المسائل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه: كما في حاشية الشرح الممتع: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. معلوم أن المرأة تغطي يديها، لو تغطت يداها بخمارها أو بجلبابها هل يحرم؟ مع أن القفازين ما تنهى عنها، ومع ذلك إذا تغطت بأشياء أخرى بدون القفازين جاز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنا. ما مقصود كبدن الرجل لا كرأسه؟ يعني يغطي بدنه بدون المخيط الذي فصل عليه، كذلك الوجه ما شد عليه وصار محيطا عليه لا يصح، وكذلك القفازان، فصار الوجه واليدين في حق المرأة كبدن الرجل، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يفضلن على وجوههن من غير مراعاة المجافة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، يعني هذه العبارة توسع الفقهاء صاروا يطلقون هذه العبارة إحرام المرأة في وجهها، فظن بعض الناس أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالكلية، وهذا من تغيير العبارة، فالشرع نهاها عن النقاب ومعناه البرقع، وأما الحاق جميع التغطية فلا، قد كانت عائشة وأسماء تسدل على وجه النقاب. وتقال ماذا ويستفاد من أثر أسماء وعائشة أنه يجوز لها أن تبقى كاشفة الوجه، وعند أن ترى رجالا تغطي لها أن تكشف الوجه في حال حرامها جائز لها، فإذا قربت من الرجال أو رأت رجالا قربوا منها تغطي، يروها تغطي، أو إن كانت تصحب رفقة تغطي. قال ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب وتلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. طيب في الحاشية: البرقع هو ما يستر الوجه كاملا، وفيه خرقان للعينين تلبسه نساء الأعراب، فالبرقع أشد من النقاب أن يستر الوجه كاملا، ما يبقى فيه إلا خرقان للعينين، ويستخدم للدواب أيضا. والنقاب هو ما تستر به المرأة وجهها وتشده عليه. قال فراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوسوسة، أي ما تظهر، رفعته إلى قريب العينين فما ظهرت للعينين فقط سمى الوسوسة، فإذا أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب. المحجر ما فوق الوجنة، أو نعم ما فوق الوجنتين يسمى المحجر، إذا رفعته إلى هذا المكان يسمى ماذا؟ النقاب. بمعنى تظهر العينين كاملة. فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وقال أبو زيد النقاب على مارن الأنف، يعني خلاف بين اللغويين، أبو زيد أنزله على المارن أي طرف الأنف، لكن كان القول أول أشهر. الله أعلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وتغطية الوجه. فعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. نعم، عند ذلك يكون من الواجبات أن تستر الوجه. قلت: ودليل النهي عن النقاب حديث ابن عمر في البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولم أرى هذا الشرط عن أحمد، يعني مجافاة الثوب عن الوجه، ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدود لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبينا، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.